ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم واللفظ له. وفي لفظ: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل، يعني إذا سمعت الإنسان، يعني سواء كان هذا يعني الإنسان رجل أو امرأة، فقوله إذا سمعت الرجل باعتبار أن الذي يخوض في الفتن الغالب من الرجال، لكن لا يمنع أن يكون النساء أيضا لهن حظ من ذلك. إذا سمعت أي الإنسان يقول هلك الناس، يعني إذا حكم عليهم بالهلكة وبأنهم قد استوجبوا النار بسوء أعمالهم، ثم دلت حاله في نفس الوقت على أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه أو تيها بعلمه أو عبادته واستغفارا لشأن الناس وازدراء مما هو عليه، فهو أهلكهم، فهو يعني أشدهم هلكا. فإذا لابد من هذا القيد، أنه إذا ظهر من حاله أنه يقول ذلك إعجابا بنفسه واحتقارا للآخرين، لا شفقة عليهم ولا حزنا على الدين، فهو أهلكهم. إما أن تكون بضم الكاف فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا وأحقهم بالهلاك، أو فهو أهلكهم أي هو أقربهم إلى الهلاك لذمه الناس وولوعه بذكر عيوبهم وتكبره بحيث يرى لنفسه فضلا عليهم. وقيل المراد به أهل البدع الذين يؤيسون الناس من رحمة الله ويوجبون الخلود بذنوبهم إذا قالوا ذلك في حق أهل السنة والجماعة، فهم أهلكهم أي هم بهذا الاعتقاد الفاسد يعني أحق بالهلاك من المؤمن. نعم. ويمكن أن تكون أو تطبق بفتح الكاف إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم على أنها فعل الله، أي فهو جعلهم هالكين، فهو أهلكهم لأنهم ليسوا هم هالكين في الحقيقة، وإنما هو بسلوكه قد أهلكهم، أو فهو أهلكهم بكونه من الغالين الذين يخلصون الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى ويؤيسونهم من غفرانه يقولون هلك الناس. فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجب لهم الهلاك وليس الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أهلكهم بكلامه أو في زعمه، لكنهم غير هالكين حقيقة، فلا عبرة بإيجاده الهلاك لهم، فإن فضل الله واسع ورحمته تعمهم. أو هو الذي لما قال لهم ذلك، لما آيس الناس وأقنطهم من رحمة الله وخوفهم أو حكم بها لديهم، لما قال لهم ذلك وآيتهم حملهم على ترك الطاعة، أي وإلا لا فائدة، فحملهم على أن يتركوا الطاعة وأن ينهلكوا في المعاصي، فهو الذي أوقعهم بعدم فقهه في المال. قال الغزالي رحمه الله: إنما قاله لأن هذا القول يدل على أنه مزدر لخلق الله، مغتر بالله، آمن بالمكره، غير خائف من سطوته وقهره حيث رأى الناس هالكين ورأى نفسه ناديا، وهو الهالك تحقيقا مهما رأى ذلك، ويكفيه شرا احتقاره غيره من المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله، فهم متقربون إلى الله بالدنو منه، وهو متنقص إلى الله بالتنزه والتباعد منهم، كأنه يترقى عن مجالستهم فما أجدره بالهلاك. فهذا يعني بعض الفوائد المتحصلة من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم واللفظ له، ورواه أيضا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود. وفي لفظ إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. في الحقيقة أن هذا المنهج منهج تأليف الناس من رحمة الله وتقليطهم من رحمته عز وجل، في الحقيقة قد يطل علينا من وقت لآخر في صورة أو أخرى. ولا يشترط أن يكون المتجرد على تأليف الناس من رحمة الله يعني من الخوارج الوعيدية الحرورية الذين تميزوا وكانوا أكثر من يعني امتاز بهذا الوقت، حتى إنهم يعني قتلوا أهل الإسلام ويعني وتركوا أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه. هذا المسلك يشكل صور متعددة تشتد يعني في قوتها حسب قربها وبعدها من منهج الخوارج. قد يكون رجل من أهل السنة لكن فيه لفت خارجي فيه تفاضل على أهل الإسلام على أهل التوحيد. فنحن الحقيقة تبقى لنا من بحث كنا فصلنا الكلام فيه المدة يتعلق بحرمة أهل العلم وحرمة المسلمين، وذكرنا آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها. تبقى لنا الحقيقة بعض المواضيع المهمة، وهذه القضية لأنها قضية منهجية ولها علاقة مهمة جدا ب يعني طلب العلم ومنابع التي نطلب منها العلم، فنحن نحتاج إلى أن نتم ما بدأناه من قبله. فإن شاء الله تعالى نتوقف قليلا ربما مرتين أو ثلاث مرات حتى ننهي ما تبقى من هذه القضايا المنهجية. فإذا كنا تكلمنا فيما مضى عن واقع السلف وآداب السلف وأخلاق السلف رحمه الله تعالى، فلا شك أننا نحتاج إلى أن نطل إطلالة على واقع الخلف من وبالذات طلبة العلم في هذا الزمان أو تعبير آخر طلبة علم آخر الزمان. فالعلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المفخر، ولا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتقلي عن آفاته. فإذا كنا طالعنا في مسألة أحوال سلف الصالح الذين تأدبوا بآداب الشرع الشريف فلنطل هذه الإصلاح على واقع طلبة العلم في زماننا، ونتمثل قول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. نرى في الحقيقة من ينتسبون إلى طلبة العلم في هذا الزمان، وهم في الحقيقة قد امتلكوا من أخلاق السلف كما تمتلك الحية من جحيها، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة. كم تودع الدعاء والعلماء من أمثال هؤلاء. هذا أحد الدعاء الأفاضل يتوجع من أمثال هؤلاء، فيصف هؤلاء بأنهم أناس فضوليون يكثر لغطهم ويقل عملهم وتنصبغ مجالسهم بصبغة الغيبة وخشونة الألفاظ حتى تكون تهورات اللسان أمرا مستساغا، وتغتال فضائل المجالس الإيمانية الفيالة، ويصبح الداعية المشارك فيها قليل الاحترام لعناصر الرعيل الأول كثير الجرأة عليها. وليس ذلك عرف المؤمنين أبدا ولا سمتهم الذي ورثناه، إنما ورثنا الحياة وعفاف اللسان واحترام الكبير وتبجيل السابق والتأول الحسن وترجيح العذر وجمال اللفظ والاستغفار للذين سبقونا بالإيمان وتكرار الدعاء للمربي والحاجي. ثم يتضجر داعية آخر من مسلكهم قائلا حتى إن المتحدث منا في أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم مخالفا له أو ناقلا أو ناقنا أو واضعا اسم المتحدث فيه له صنف فيه مات أصنافا ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريح أو تشريح. فهؤلاء أو طلبة علم آخر الزمان كما نقول يعني نلاحظ من نسلكهم أنهم في كثير من الأحوال يتحذرون رحمة الله سبحانه وتعالى الوسعة. سوف نرى نتائج من ذلك، وكيف أنه يهيئ للواحد منهم أنه كأنه يستحي الجنة بيديه هو، ورحمة الله سبحانه وتعالى بيده هو، هو الذي يوزع هذه الرحمة. والله سبحانه وتعالى قد قال قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطرا. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل رحمته بيد أمثال هؤلاء الذين يتحجرون رحمة الله الواسعة ويقعون في أقوال من السلف ومن الأقدمين لعلهم الله تعالى أعلم حق رحالهم منذ زمن بعيد في الجنة. فشأن المؤمن أنه يطلب المعاهد، المؤمن سماحة الكفر يضغط عليه يبحث عن الأعذار ويلتمس الأعذار للناس. أما المنافق فيلتمس ويفتش وراء الزلات. يقول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فلو أخذ كل إنسان بخطأ أو خطأين أو حتى عشرة أو مئة لما بقي معنا أحد، ونصرنا بهذه الطريقة مثل دودة القلب تطوي على نفسها إلى نفسها حتى تموت. فالعلماء كما ذكرنا من قبل هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. نحن ندلل ربما تستغربون يعني هذا المدخل الشديد في شأن يعني الطائفة من طلبة في آخر الزمان، فلكن الناس في زمانهم أكبر منهم بآبائهم. فكما أن آخر الزمان في فوضى في كل شيء، في غربة الإسلام في كل شيء، فلماذا يعني بالذات مجال طلب العلم يخلو من هذه الغربة؟ انظر إلى أحدهم يعير العلماء، بعضهم يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس. يقول فقهاء الحيض والنفاس ازدراء لهم. وعلم الله سبحانه وتعالى أنه ربما لو أتى علماء العلماء الذين يعيرهم وامتحنوا في أبسط أحكام الحيض والنفاس لا كشف عن جهل يعني عجيب. آخر يخاطب العلماء قائلا أنهم متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه؟ إشارة إلى فقه الطهارة. والطهارة يعني هذه يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها يعني أن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان جزء من الصلاة، والطهارة شرط في ركن الدين الأعظم بعد التوحيد وهو الصلاة. فهذا أيضا ازدراء لما عظمه الله سبحانه وتعالى. ثالث يقف لجنة الفتوى في السعودية بأنها فاتيكان المسلمين. وسمعت بنفسي في شريط من يتكلم على أن تكفير العلامة المجدد ابن باز رحمه الله تعالى هذه مسألة من البديهيات، يعني هذا أمر قد فرغ منه ولا يحتاج إلى نقاش، هذه يعني عبارة أو قليل من ذلك. سمعت في أحد المؤتمرات شخص أيضا يظهر من العلماء ويقول في سياق كلامه: هؤلاء العلماء من عينة المنخرقة والمرفوضة والمتردية والنصيحة وما أكل سوا، والحاضرون يضحكون يضحكون من هذا الديانة. خامس يضع نفسه في صف الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين الحديث رحمه الله تعالى، ويقول: هو ابن حجر وأنا ابن زهر. ثالث يمارس تكفير المقنع، أحيانا يحصل تكفير بأسلوب مقنع فيتهم مثلا هذا العالم، هذا العالم ماتوني، وهذا الداعية عميل لكذا، وهذا جاسوس لكذا مما يردفون، ويظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمل هؤلاء الظالمون. بمنتهى البساطة وخاصة إذا وقف هوى في النفس نجد الناس تسترسل في طعم في أعراض الناس. وأغلى شيء في عرض المسلم هو دينه بلا شك، فبلا شك هذا يعني كل مجنون معناه يعني عميل اليهود ويتأمر من خلق الإسلام وقضاء على هذا الخلق بأنه مجنوني. فلا كما نسمع هذا عميل لكذا، وتؤول أشياء على بأضعف القرائن على هذه التأويلات يعني الفظيعة. فيصنعون بكتابهم الذي يلقون نارات من رقص إلى الأثر توابيت تقبر فيها أنفاس الدعاء، وتؤد نفائس دعوتهم، ويرجف المرجفون بالشائعات المغرضة، وهم يعلمون أن إمة الهدى منها براء، والمرجفون في قرارة أنفسهم على أنفسهم شهداء، فتكتم شهادتهم ويسألون. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى. فهذا الذي يغتر في من يوافقونه عن هذا المنهج المريض الذي لا يعرف إلا من أهل النفاق المرجحين، يعني ألم يعلم بأن الله يرى؟ هل غفل أن الله قرن عليك بغافل عنه؟ الحقيقة أن خلصت جزء من الكلام الليلة على ظاهرة يعني الإنسان أحجم الحقيقة من أن يتكلم عنها منذ مدة، لكن الأمر في حال التنابي واستمرار، وضج العلماء في بعض البلاد بالشكوى سواء في مؤلفاتهم أو في محاضراتهم من شخص معين تنادى في الحقيقة يعني في الطعن في العلماء والتطاول عليهم. والعجيب أنه قد نفي من هذا البلد العلماء لما كثرت الشكاوى من تطاول على أئمة الإسلام في القديم والحديث، يعني قرروا نفيه من هذه البلاد إلى أن عاد إلى هنا، يعني كون بذرة أيضا فتنا بمنهجه طائفة من يعني طلبة علم آخر الزمان. فنحن إذا كنا صدرنا الكلام في الحديث إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فالحقيقة هذا المنهج قريب جدا من هذا الوصف التيبير، ويعني اتباع منهج هلك الناس، هلك الناس كأنه ما بقي أحد ناجم إلا هؤلاء الذين يقنطون الناس من رحمة الله. يتميز هذا المنهج بأنه يلح على لعن الظلام، والحكمة تقول يعني أضف سمعة ولا تكتفي بلعن الظلام. ويتميز بالولوع الشديد، الولوع الشديد بالطعن، بالطعن حتى ربما يصدق في بعض من هؤلاء الناس يعني قول الشاعر: أضاع الفريضة والسنة، أضاع الفريضة والسنة، فتاها على الجنة والجنة، كأن لنا النار من دونه وأخرجه الله بالجنة. نعم. فيعني هو حقيقة سلوك هو الجهل بعينه، الجهل العملي بعينه، وإن كان يعني يبدو لصاحبه أنه علم واسع من سعة علمه يتصور عن العلم بهذه الطريقة. وقد تعلمون أن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: ليس المؤمن بالطعام ولا بالعام ولا بالفاحش ولا بالبريء. فالطعم والولوع بالطعم هذا يعني أمر سيئة حق أي إنسان. ولذلك يقول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى: قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام ولا طعام. فبعض هؤلاء الناس يعني يضعون منظارا أسودا قاتما على يعني عيونهم يرون الأشياء من خلاله. فيهيئ الإنسان إذا طلع مواقف هؤلاء الناس يعني أنه لم يبقى لهذا الشخص عالم واحد يحترم ولا يملأ عينيه أو يتأدب معه، فيتعسف ويتهور في إطلاق التهم ويجازف في توزيع أحكام الكفر والزندقة والتطبيع، ويعني يراهق في تعميمها. فيقول مثلا: عامة المسلمين في زعمهم منذ زمن على الإرجاء، عامة المسلمين أصبحوا يعني مرجئة في زعمهم. فيعمم هذه الاتهامات بصورة تشميعية تحريضية لا تشم رائحة الانضباط العلمي الدقيق، ويحسب أن انتصار من الحق في بعض المواضع يشعر له في هذا الدفاع وضيقي العظم. ففي الحقيقة هي خلاصة هذا الانتهاك نزع أنه نزعة تكفيرية مقنعة متشحة بلذاء الغيرة على السلفية. ونحن الآن مهمتنا أن نبين هذا ليس من السلفية، فهي لا تعني أبدا هذا المنهج الذي سردنا هو. نعم. فكما يقول الشاعر: الأول جعوبين وحدة الثماني لذي الحجة وحدة اللسان. ننقل بعض مواقف أو بعض تصريحات هذا الشخص، وهي طبعا كلها موثقة من كتبه. أي نعم. فمن ذلك أنه نقل تحت عنوان الكلام في إمام أهل الرأي دون أن يصرح باسم الإمام، الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. قال نقل عن البرزعي قوله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن الحسن جهميا. ثم نقل بعد كلامه قول الإمام أبي زرعة رحمه الله: من يقول القرآن مخلوق فهو كافر، فيعنى بما أسند الكفار أي قوم هؤلاء. المهم طبعا نحن نعلم أن أشرنا من قبل من كلام العلماء في بعضهم البعض لا يقبل إذا لاح أنه لمنافرة أو معاصرة أو محاسبة أو عصبية أو مذهبية أو أي شيء من هذا. فهذا نقل كلام القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى، ثم نسب إلى أبي حنيفة أنه جهمي وأنه يتكلم بخلق القرآن، ثم قال: من يقول خلق القرآن مخلوق فيعنى بما أثبت الخلق أي قول هؤلاء. يعني نراه أنه حكى القول أو الإيماء بتكفير الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم ينكر هذا القول، وكان عليه أن يحقق المسألة قبل أن يجازف بالتطاول على إمام من أئمة المسلمين. عن محمد بن ثابت قال: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا أنا أقوله. فقلت: أكان يرى رأي جهل؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. وعن أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الدشتكي قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال علي بن الحسن الكراعي قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وروى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. علق البني على هذا النص عن الإمام أحمد فقال: وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه، فإن صح عنه خلافه فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسف. وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة على فضل أبي حنيفة، فإنه لم تأخذه العزة ولم يستكبر عن متابعة الدين أبي يوسف حين تبين له أن الحق معه فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وعن سعيد بن منصور قال: سمعت ابن المبارك يقول: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وعن محمد بن مقاتل قال: سمعت ابن المبارك يقول: ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال: ما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. من ذلك أيضا أنه هذا الشخص نقل عن السلف تكفير الجهمية، نقل عن السلف تكفير الجهمية، ثم عقب ذلك بالتنبيه على أن الأشاعرة من الجهمية، فينتج أن الأشاعرة كفار. أي نعم. طبعا بالنسبة للسلف يعني حينما تكلموا في موضوع تكفير الجهمية كانوا يقصدون تكفير الجهمية المحضة، يعني في جهمية محضة تتبنى كل أراء يعني. وهناك شخص يقال فيه تهاد تجاهل أو هو جهمي في مسألة معينة وبقر في مسألة قضية، أما الجهمية المحضة الذين هم يسمون النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات، يقولون لأنه يلزم من قولهم العدم. وهم الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى إن مشرك العرب خير من الجهمية، مشرك العرب خير من الجهمية، وقال فيهم بعض العلماء: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى بلا له سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. أي نعم. فالمعتزلة يعني أثبتوا أثبت الأسماء ونفت الصفات، فهم فرعا عن الجميع في ماذا؟ في نفس الصفات، وإن كانوا خلقوه في إثبات يعني الأسماء. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أنه تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فإذا قلنا مثلا على يقين أو رأينا نصر يقول إن أشاعرة جهمية، فينبغي أن تقصد الجهمية النفاة المحضة، ومن الاتجاهات أو الفرق التي وافقت الجهمية في بعض مقولاتها. فإذا سمي الأشاعرة أو الماتريدية جهمية فهذا بالنسبة إلى أن يقصدون تكفير الجهمية المحضة، يعني في جهمية محضة تتبنى كل أراء، ونحن حتما نحتاج إلى دقة فيها وتفصيلها، أو هو جهمي في مسألة معينة وفقه في مسألة قضية، أما الجهمية المحضة الذين هم يسمون النفاة الذين ينفون الأسماء والصفات، يقولون لأنه يلزم من قولهم العدم. وهم الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى ان مشرك العرب خير من الجهمية، مشرك العرب خير من الجهمية، وقال فيهم بعض العلماء: الا ان جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى بلا له سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. اي نعم. فالمعتزله يعني اثبتوا الاسماء ونفت الصفات، فهم فرع عن الجميع في ماذا؟ في نفس الصفات، وان كانوا خلقوه في اثبات يعني الاسماء. وقد بين الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية انه تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فاذا قلنا مثلا على يقين او راينا نصا يقول ان الأشاعرة جهمية، فينبغي ان تقصد الجهمية النفاة المحضة، ومن الاتجاهات او الفرق التي وافقت الجهمية في بعض مقولاتها. فاذا سمي الأشاعرة او الماتريدية جهمية فهذا بالنسبة الى التحريف والى التأويل الذي وقعوا فيه. حقيقة قضية الأشاعرة قضية في غاية الحساسية، ونحن حتما نحتاج الى دقة فيها وتفصيلها، خاصة في مثل هذا يعني الزمان حيث صار مذهب الفلك ومنهج السلف غريبا على الأداء. لكن كثير من الناس قد يعني يتناقلون بعض هذا الكلام عن العلماء ثم لا يضعونه موضعه. ما أدق ما عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما تكلم في سياق كلام كان يتكلم عن الأشعرية، فقال: وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجاهل، بل فيهم نوع من التجاهل. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما الأشعرية فلا يرون السيف، يعني الخروج للسيف، موافقة لأهل الحديث، وهم بالجملة أقرب المتكلمين إلى أهل السنة والحديث. ده سؤال ولا إخوة يضعوا قال شيخ الإسلام أيضا في معرض ذكره لذم السلف أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، قال: وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، يعني أنهم أقرب قربا نسبيا، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الذي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة وغيرهم. نعم. ولذلك يعني حتى شيخ الإسلام مدح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى على بناء على هذا الكلام، تكلم على مصر فقال: ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها السنة، لأن صلاح الدين كان أشعرية. فيعني المقصود طبعا بالنسبة للدولة العربية الملحدة التي كانت في مصر، فبلا شك ان المذهب الاشعري اخف من الرافضه. نعم. فاذا المساله نسبيه، يعني من عدهم من اهل السنه والجماعه وهم اهل السنه والجماعه، انما يكون اهل السنه والجماعه في البلاد التي يكون اهل البدع فيها هم المعتزله او الرافضه، فاذا هم الاشاعره فهم بلا شك نسبيا اقرب الى منهج اهل السنه والجماعه. دافع عنه شيخ الاسلام وقال في حق ابي اسماعيل الانصاري صاحب ذم الكلام، قال: ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، وصنفهم مع بقية أهل السنة، وقال إنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين، ليسوا كفارا باتفاق المسلمين. وقال شيخ الإسلام أيضا في رده على أبي الحسين البصري المعتزلي: وأيضا فجمع بين هؤلاء الصفاتية وبين النجوس المجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على منصف. يعني أي أحد من أهل القبلة، أي حتى الطائفة من أهل القبلة، حتى لو قالوا من الأخوان ما يكفرهم، فيمكن أن يكون كفرهم مثل كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يستوي من صدق الرسول، أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بالقرآن، لا يستوي من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به وصدق دخل مع من كان دنوه، لا شك. فإذا يعني هذه النقطة أيضا تلاميذ، وهذه راحة فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا قال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشاعرة وتحذير العلماء منه، قال في شأن الأشاعرة: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام متاع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحواله، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما انتبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة وهم فضلاء أو خلاء، يحتاج إلى طرده والتزام له الفكرة، فلزمهم بسبب ذلك من الأحوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وطرد الناس بسبب ذلك، منهم من يعظمهم أي الأشاعرة لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخير الأمور أوصافها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من اهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال ايضا شيخ الاسلام في حق الاشاعره: ولهم حسنات وفضائل وسعي مستور، وخطاهم بعد مثل هذه مغفور. وكان شيخ الإسلام كثيرا ما يثني على الإمام تقي الدين التركي رغم خلافه الشديد معه، قال ابنه رحمه الله: وكان يعني ابن تيمية لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له. وذكر في ترجمة علاء الدين البادي علي بن محمد بن عبد الرحمن وهو من الأشعار أنه لما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجري بين يديه بلفظه، سكت شيخ الإسلام في حضوره فأمر الشيخ علاء الدين يقول تكلم نبحث معك، وابن تيمية يقول مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. هذا مع أنه مش عارف، فأريد بهذا النقص يعني ما نستطيع أحيانا خطأ من تصريحات بعض العلماء، لن يصل الإنسان لم يصرح بالتفكير صريح، لكن ربما شعر بميل إلى هذا فينبغي يعني الحذر من مثل ذلك. هذا الشخص الذي نوضح يعني طريقته يتكلم على بعض الناس يقول يزعم أنه سني ويقتل اسم واحد من هؤلاء العلماء الذين تلبسوا بعض البدع ويترحم عليه. المشكلة كيف يقول فلان رحمه الله؟ كيف يقول فلان رحمه الله؟ كيف يترحم عليه وهو يزعم أنه سني؟ الحقيقة هذا أيضا من الأمور التي نحتاج إلى توضيحها. فالترحم على المسلم جائز، الأصل أن أي مسلم تجوز عليه الرحمة، فالترحم على المسلم جائز في الأصل حتى لو كان هذا المسلم مبتدعا أو فاسقا. وقد ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية الذين امتحنوه وعذبوه وسجنوه، واستغفر لهم لعلمه بأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكل مسلم لم يعلم أنه منافق، لأن الذين يظهرون أي شخص يظهر الإسلام واحد من اثنين، إما مؤمن وإما منافق. فإذا شخص لم نعرف عنه النفاق أو لم نعرف أنه منافق، فإذا ما بقي إلا أنه مؤمن. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسوق. وقال أيضا رحمه الله: المسلمون المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه، وصلى عليه من لا يعلم نفاقه. وقال رحمه الله تعالى في المبتدعة: قالوا إذا لم يكونوا كفارا لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم. وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأولا فخالف السنة أو أذنب ذنبا. فأي مسلم أو أي مؤمن قبلك ممن سبقك في كل القرون الماضية فهو ذلك في هذه الدعوة، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، يعني حتى لو فرق من الفرق التي انحرفت لكن ما زالت في غيرة الإسلام، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذل يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة المؤمنين. من هذه النماذج العدوان والتطاول على الأئمة أنه قال في سياق كلامه، قال ابن حجر في شرح الباري: يسر الله من أهل السنة من يشرح. قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك. وقال قول بتأويلها وبه أقول. طبعا أوهم أن الذي يقول به يقول هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذي في الفتح، إذا رجعت لنسخة الفتح وجدت أن هناك بكرا في هذا الكلام، لأن الحافظ أورد قول الآن ثم أورد قول الحافظ ثم نقل عن القول أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قوله: وقال قول بتأويلها وبه أقول. فكما في عروض الأحوالين الجزء الثاني صفحة 234 يعني إذا هذا أول شيء، يعني هو دخل هذا على ابن عربي ثم شنع على ابن حجر ثم شنع على حافظ ابن حجر. ولا شك يعني أن أي واحد منا قد زلزلته وصدمته تلك الاعتراضية الاستفزازية المثيرة للمشاكل حين يقول لما ذكر ابن حجر طلب ابن حجر في شرح الباري: يسر الله من أهل السنة من يشرح. يعني كأن فتح الباري حتى الآن ما شرح، يعني غاية البحوث والكفران والتنكر لجهد دؤوب امتد 36 سنة. لازم حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استمر 32 سنة يؤلف كتابه العظيم الذي هو قاموس السنة بحق فتح الباري. والذي أدى به الحرب زينا كان في عنق الأمة كما قال العلماء. فإذا به لهذا الإنسان يشحب هذا الجميل ويتذكر لهذا المعروف فيظن أنه يلغيه بجرة قلم، فأين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الله لم يشكر الله ومن لم يشكر فقد كفر. هل هذا جزاء الحافظ محمد رحمه الله تعالى؟ وما في فتح الباري فقط غير الأخطاء التي وافق فيها الأشاعرة مثلا، ويبحث كل هذا العلم الغزير الذي أفاض به الله سبحانه وتعالى على إمام الإمام الحافظ محمد رحمه الله تعالى. ألا ألم تسمعوا يعني قول العلماء لا هجرة بعد الفتح؟ يعني تمثلوا بالحديث على أنه يعني بعد ما أقول فتح الباري فلا ينبغي أحد أن يهاجر عن هذا الكتاب إلى غيره، لا هجرة بعد الفتح. حملوه يعني كما هي أدبية على أن الفتح مقصود فتح الباري، بعد فتح الباري عليك أن تحط رحلة وتعيش فيه وتنتزع من قلوبه وثمراته، ولا يتوب لك ولا ينبغي أن تنتقل منه إلى غيره، فلا هجرة بعد الفتح. من ذلك أيضا أنه يقول في بعض كلامه ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعاصي ولا شراؤها ولا بيعها، وإن أحرقها أحد فهي هدر، كما جزم كثير من أهل العلم فيما ذكره ابن القيم وغيره في أحكام السياسة الشرعية. طبعا كلام عام، تعليمات بلا ضابط وبلا زمام وبلا خطاب. ففهم بعض من ينظر بهذا المنهج أن من عموم هذا الكلام فهم أن أي كتب يعني حتى لو أحرقت فهي حرق فهي هدر دون أن يتفقهوا في فقه موازنة الأمور. فماذا فعلوا؟ طلبت عند آخر الزمان عمدوا إلى جمع نسخ فتح الباري التي بحوزتهم وأحرقوها، أحرقوها لأنها هدر بزعمها، لأنها تحتوي على تأويل على بعض المواقف فيها تأويل السنة الذي كانوا تحت، فأحرقوا فتح الباري وأعتبروا محرقة يخرق بها فتح الباري. الله المستعان. طبعا كلام الذي ذكره او نقل عن العلماء من ناحيه عدم جواز اقتناء قراءه كتب اهل البدع والمعاصي ولا شرعها واذا احرقت فهي هدر، هذا الكلام انما يصح في كتب الضلال، كتب التحكيم، كتب الجهاد، تنجيم العقائد الشركيه الفاسده، الافكار الصوفيه المنحرفه، كتب الاباحيه. اما الكتب النافعه التي غلب عليها الخير والفائده لما فيها من العلم والتحقيق فلا حرج من الانتفاع بها، حتى وإن تلبس مصنفوها ببعض المآثم التي يمكن الاحتراز منها والتنبيه عليها، وبخاصة إذا كان القارئ طالب علم متمكنا عنده من الوعي والفهم ما يفيه هذه المآثم. من أمثلة ذلك بل هو أعظم الأمثلة على الإطلاق فتح الباري وسائر كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان مصنفات الإمام النووي رحمه الله تعالى كالمجموع شرح المؤدب وشرح صحيح مسلم وغيره من كتبه المباركة، يعني مثلا رياض الصالحين وغير الكتب اللي أذكر النووي وغيرها من الكتب أيضا، وكان الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي وغيرها من دواوين العلوم القادمة والمخدومة على حد سواء، لأن نحن إذا اتبعنا هذا المنهج كم من الكتب ستلغى؟ كم هائل جدا من الكتب سوف يعني يطفأ نورها ولا يستفاد من العلم النافع الذي يغلب عليها. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل الغير ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا غلق قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث، يعني ممكن لا تتسامح مع شخص من عوام الناس أو عوام الطلبة أو شخص عادي لا تتسامح معه، ممكن هذا لا تقيله أعذاره، أما شخص يعني ينفق حاجة زي حول بحجر 32 سنة فقط في تأليف كتاب فتح الباري ليل نهار يؤدي هذا الدين عن الأمة، ثم بجرد قلم من الأمة هذا المسكين إنه يلغي فتح الباري ويقول يحرق، فيعني تأملوا هذه العبارة الحقيقة من الدقيق، يقول من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخرص، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خرص. من ذلك أيضا أن كتب هذا الشخص مشهورة بلمز العلماء والاستهزاء بهم بل الدعاء عليهم، فلا يقتصر على بيان الحق وإبطال الباطل كما هو الواجب، حتى كتب بكثير أخطاء تبين، لكن بدون هذا يعني يريد على ذلك أنه يسلقهم بأمثلة الحجاج. في حق الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ماذا قال في حق الإمام الطحاوي؟ وفي عقيدته بلايا، وفي عقيدة الإمام الطحاوي بلايا، الأصل والشرح كلاهما، ويتهكم من العلامة الألباني لأنه خرج أحاديث شرح الطحاوي قائلا وما أدري ما هذا، أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ هذه نهجته مع الإمام المجدد الألباني رحمه الله، ولم يسلم من تطوله الناشئ عن قصوره في العلم وتقصيره في الأدب حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نقل عن شيخ الإسلام قوله إن الإرجاء بدعة لفظية، ثم قال وهذا تهوين من شأنها وليس بقواعد، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى. والجواب أن سياق كلام شيخ الإسلام يبين أنه لم يقصد بذلك كل المرجئة، وإنما الإمام عند ذلك يتكلم على فرقة واحدة من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، فإن الخلاف معهم لفظي من حيث اتفاق الجميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار. أما الزعم بأن العمل ليس من الإيمان فهو خطأ بين بل بدعة، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدعة أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ يدير في الله سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. الإمام الزركشي في كتابه الأذعية في أحكام الأدعية بيتكلم في سياق الكلام يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجبة في العمر مرة. طبعا من يوقع الصلاة الإمام الزركشي كان يقصد يعني الصلاة داخل الصلاة على الرسول عليه الصلاة داخل الصلاة، لكن هو يقصد خارج العبادات التي الوضع التي وجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني الأمر الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى تعليقه وسوء أدبه مع الإمام الزركشي لما نقل العبارة والصلاة على النبي واجبة في العمر مرة، وأنا أتكلم عن الوجوب في العمر مرة يعني طبعا خارج الصلاة، فيرد يقول هذا من الجفاء قبح الله من قال به. من الجاهل؟ من الغليظ؟ هذا من الجفاء قبح الله من قال به. يجعل على الإمام الزركشي أيضا في سياق الكلام يقول لا جزاه الله خيرا، ويصف بالتهاجة ويشير إلى أنه يستحق أن يؤدب. الإمام الزركشي يستحق أن يؤدب، ويقول في سياق الكلام على من ينكر صفة العلو يقول ومن قال بخلاف ذلك فهو جهمي أضل من الحمار كائنا من كان. فهذا الحق يحتاج إلى هذه الأساليب في نصاته، والثاني أراد أن ينتصر العقيدة الحق أو المنهج الصحيح، هل يحتاج مثل هذه الأساليب مع أمثال هؤلاء الأئمة؟ يعلق على قول الذهبي في شأن ابن الجوزي إذا رضي الله عنه فلا اعتبار به، فيرد يقول هذه مجازفة قبيحة من الذهبي. عمر أيضا يقول على في حق العلامة الألباني حفظه الله تعالى يعلق على كلام الألباني وقوله شبابنا يبدعون العلماء، فقال هذا كذب صريح في حق الألباني حفظه الله، فحتى الألباني وهذا كذب صريح، وقال في سياق آخر وهذا الادعاء صرح به الألباني وغيره مرارا وفضحت أمره في النصيحة بأمر هجر السلام، وفرحت أمره في النصيحة كتاب له وتم النصيحة في أمر هجري المبتلى. الحقيقة يعني نكتفي بهذا القصر من سير الشتائم والتطاول على العلم، وقد ضج العلماء في بعض البلاد حيث السنة والعلم ظاهراني حتى نفوه وطبقوا عليه سنة التغريب أمثال هذا وتأديبه بهذا النهي والإبعاد، إلى أن انتقل من جديد إلى مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوقف هذه الفتنة وأن يعني ألا تجد أذنا صغيرة من طلبة العلم. نحكي هذا الموقف الذي حكاه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال قال الحافظ ابن عتاكر كان العبدري أحقر شيخ لقيه وكان فقيها داووديا، يعني العبدري كان فقيها من داوودية نسبة إلى داوود بن علي الظهري، يعني كان ظهريا. وسمعته حفظ عكر ابن عساكر يقول سمعته العبدري وقد ذكر مالك، ذكر مالك الإمام مالك في وجوده، فقال جلف جاء ضرب هشام بن عمار بالدرة. ثم يقول ابن عساكر وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد، فقال وقد مر قول لأبي عبيد استغفر الله ما كان إلا حمارا مغفرا لا يعرف الكفر. وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي رحمه الله قال أعور سوء يعيره بالعور. وقيل فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب كامل لابن المبارك ابن المبارك، فجاء فيه وقال السعدي كذا، فقال يكذب ابن علي إنما ذا قول إبراهيم الجوزجاني. فقلت له فهو السعدي، فأنت لا هذا هو السعدي وليس هذا العور. فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك الجاب، وتقول في أبي عبيد، فغضب وأخذته الرعبة وقال كم كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما يخاطونني، فآل الأمر إلى أن تقول في هذا. فقال له ابن السمرقندي هذا بذلك، فقلت إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. أي نعم، الحقيقة هذه الظاهرة ظاهرة طعن على العلماء، قد يتصور بعض الناس أن يعني يأخذها بنوع من التهوين والبساطة. هذه القضية في غاية الخطورة في الحقيقة كما أشرنا إلى ذلك مرارا. فالجناية على العلماء خرق في الدين، خطورة في هذه المسألة بلغ من خطورتها أن نص عليها العلماء في متون الاعتقاد. ففي المسألة الصحوية في شأن العلماء علماء السلف من ذكرهم بصدق فهو على غير سبيل، هذه العلامات الضلال، من ذكرهم بصدق فهو على غير سبيل. وقال ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت ملؤه. وقال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ إذا كان قبل أن يحفظ ألف باء تاء تاء في العلم الشرعي يتعلم الوقيعة في العلماء فمتى يفلح؟ هل هذا يرجى منه خير ويرجى منه فلاح؟ إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. إذا خطر الطعن على العلماء أو شؤم الحق من أخبار العلماء، هذا الشؤم يعود أول ما يعود على الطاعنين أنفسهم، فهم لا يعودون إلا أنفسهم، وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف. يقول تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهم من شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله الباغون للبراء العنت. وعن الحسن قال والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. ولا شك أن هذا المسعى هو من الاستباح الأرض، والله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء الطاعنون عرضة لحرب الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت عليه الحرب. فمن يعني له طاقة بحرب الله عز وجل، من عاد لي وليا. ومن المقطوع به أن العلماء أولى الناس بوصف الولاية، كما قال بعض العلماء لئن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله وليا. أيضا هم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليه، هذا يقول فلان مسؤول وفلان مخابرات مش عارف أمريكية وفلان كذا وفلان عميل كذا، يوزع ويظن أن الله غافل عما يعمل هذا الظلم. إذا دعا عليه هذا المظلوم واستجيبت دعوته فلا شك أنها مستجابة، لأن دعوة المظلوم حتى لو كان فاسقا فاسق وطيور على نفسه، فكيف إذا كان وليا من أولياء الله وعالما من علماء الشرع؟ فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حيلة. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن ابن سفيان لما أثقل عليه بعض الناس قال له ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ فربما أجيبت فيك دعوة. وقيل إن أولاد يحيى أي ابن خالد المرمقي قال له وهم في القيود مسجونين: يا أبا سرنا بعد العز إلى هذا. قال: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. أيضا وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجبر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ولا شك أن هذا من أبرأ من أشد وأقبح البغي الطعن في العلماء في أعين ما عند أي مسلم إيمانه. أما نقول فلان مسؤولي دراعة العلماء الذين يقولون المسؤولية لو قلت لها لأي مسؤولية مش فاضي هو رأسك يعني أعرفش أن هي مسؤولية مش فاضي هذا الكلام تشتغل بالعلم الحقيقي مش العلم الذي يؤخذ من الكتب الفكرية الذي يحصل الإنسان وهو راكب عن الفراش. أين أنتم من المولود؟ أين هم من الطلاق؟ أين هم من الطهارة والحيض والنفاس الذي يهدؤون به؟ العلم الحقيقي أين هم من هذه العلوم الحقيقية؟ لا حظ لهم منها ومع ذلك يتطورون على هؤلاء يعني الأفلام. يقول الشاعر: يا صاحب البغي إن البغي مصرعة تعدل فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لم دك منه أعاليه وأسفله. وبما أن الجزاء من جنس العام فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ به بعاقبة من جنس فعله. عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضى عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي يصنعه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم، وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامذته، فقام إليه هذا التلميذ فقطعه أمام رؤوس الأشهاد: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله منها. فهذا القاضي الشافعي الفقيه محمد بن عبد الله الزبيدي ولد 13 و8 شرح التنبيه في 24 مجلدا، درة وأفتى وكبر طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وبعد نصيبه. قال الجمال المصري: إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود، فقط قد لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله جميعا. إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومحتوى. ثم القائل في أعراض العلماء ظلما وعدوى، إن حمل عنه ذلك سواء في الكتاب أو غير ذلك مما يجعلها سنة سارية، إن حمل عنه ذلك واقتضي به فقد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدائل على الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وما من وقال الشاعر: وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وروي عن كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مال. وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه اذكر مه، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكل لأهل العلم عونا وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. وقال الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاتك وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هك أفتار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرفع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذليل. وقال أيضا: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخاطر الطعن في العلماء التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم. وقد نهى وتأملوا هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الدين، لا تسب الدين فإنه يدعو إلى الصلاة. فكيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ هل العالم الذي يدعو إلى التوحيد هذا من السنة هذا الإنسان كم هو بالنسبة للديك الأعجمي الذي لا يحكي ولا يعي والذي يبجل يعني يظهر منه هذا الصوت ليدعو الناس إلى الصلاة؟ فإذا كان هذا في حق الديك نهي عن نهينا عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، فكيف يستبيح أخوانه إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما نحن لولا كلمات الفقهاء، ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام السخاوي رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ومن شؤون الطعن في العلماء أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين. يعني كان يعني شخص مثلا ذهب للمحكمة، استدعى المحكمة اليوليا بشهادة، هذا الشخص حامل الشهادة في قضية معينة، فإذا حصل قدح وطعن في صدق هذا الشاهد فهذا يترتب عليه ماذا؟ رد شهادته، ويترتب عليه إهدار الشهادة التي يرجى إليه. فكذلك العلماء هم شهود الشريعة وهم شهود هذا الدين. فلذلك من خطط أعداء الإسلام دائما الطعن في الإسلام عن طريق الطعن فيه، العلماء السخرية به استهزاء به كما تعلمون. فالقدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين، ولهذا أطبق العلماء على أن من أسباب الإلحاد القدح بالعلماء. لما استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله عنه قائلا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله سبحانه وتعالى آية من القرآن فهي: وإن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآية الكريمة. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم وصفهم بالكفر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما ما الذي قالوه؟ أنهم طعنوا في حملة الدين في قراء القرآن والصحابة: ما رأيتم مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت هذه الآية الكريمة. يقول عندنا قط ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى معلقا على ما سماه حفظه الله بادرة ملعونة، بادرة ملعونة، قال: وهي تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني أو الحق من أقدارهم أو أنهم مبتدعة طلاب، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون. من شر هذا المسلك الطعن كثرة الطعن والقتل، ونحن إذا حقيقة ذكرنا الأمثلة هناك ما هو أفظع مما حكينا، هناك ما هو أفظع مما حكينا. كان هذا الشخص يعني ينسب إلى طلب العلم وعنده شيء من العلم، لكن يوجد من ليس عنده رائحة العلم الشرع على الإطلاق. أنا أتجنب ذكر الأسماء طبعا، ومع ذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه القاتمة الحسنة قبل أن يرسل الله سبحانه وتعالى بحقوق الله بها عليه، حيث أن العالم الفلاني يتوب يتوب، والشيخ الفلاني يهودي، وأنا أقول استحارة اليهود، وكان مش عارف فلانه يهود، وقال إيه عن اليهود، كلها قرائن خائبة وضعيفة نخشى أن يعني تهلك اعتراضه قبل دنياه. فبعض الشباب أيضا انجذب لهذا القصد، كان له ظريف معين، فلازم يعني نرجو أن يوفق الله سبحانه وتعالى جميعا يستوفى من هذه الكبيرة المهلكة وأن يراجع كل إنسان نفسه قبل أن يقرأ الله سبحانه وتعالى. فلان يهودي وفلان مش عارف كذا. والمصادر غير المصادر العلمية، وعدم تحري القواعد العلمية في الحكم على يعني الناس. فطبعا إذا لوّد الجو الدعوي بالطعن للعلماء، بتجريح الأخيار، بتنفير الدعاء، ما الذي يتوقع أن يترتب على ذلك؟ قد يترتب على ذلك تسبب في انزواء بعض هؤلاء الأخيار وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة، صيانة لأعراضهم وحفظا لحياة قلوبهم، لأن القلوب الحرة يؤذيها التعكير. يقول بعض الدعاة إن الحساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي، ونفسه تعاف كل جو خالص غير نقي، إن روحه لا تطيق الأجواء المغبرة وانعدام الأكسجين، ومؤلمة هي لفحات التراب. أسلوب في القتل هو القلق، ونمط في الإرهاب الطائش هو العصر. ثم يقول: وإذا لم نتخيل بالضوابط في الممارسات الدعوية فإن الأذواق ستفسد، ويكثر الصخب الذي يرزق الثقة المؤهل للتقدم فينزوي حفاظا على عرضه وسمعته، ولئلا يقطع قلبه عبر قيل وقال. فأقبح به من تعويق وتطبيق وتدريب حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، توفي سنة 38 و300 ألف رحمه الله تعالى. حقيقة قال هذه الكلمة في اللحظات التي أصدق لحظات في حياة أي إنسان، لحظات الموت، حيث إنه شخص من أكثر الكاذبين فإنه ينطق في هذه اللحظة. ومع ذلك يقول هذا العلامة الجليل وهو على فراش الموت. طبعا لما يوصينا على فراش الموت معناه الوصية لا أقول تكتب بماء الذهب، لكن تكتب بماء العين. يقول الشيخ طاهر الجزائري وهو على فراش الموت رحمه الله تعالى موصيا من حوله، يقول: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض ذناتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يذهبوا في خدمتكم. عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض ذناتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يذهبوا في خدمتكم. فإذا خلت الساحة من أهل العلم والثقة، إذا تسبب هذا التنفير وهذا التشنيع في خلو الساحة من أهل العلم والفضل والخير، الذي يحصل أنه يتخذ ذات رؤوسا جهلا، يفتوا لهم بغير علم، وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح، والدم المعصوم الذي يراق، والعرض الذي ينتهك، والمال الذي يهدر، ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين، وما يقع فيها الآن من مجازر ومذابح بأيدي هؤلاء رؤوس الجهال أدعياء العلم الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء. هذه النظرة الواحدة تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشباب. أشكل المذابح التي نسمع عنها في الجزائر يعني ربما أو نرجو أن تنتكشف الأيام، والله تعالى أعلم أن هذا من تدبير أناس ليس لهم بالدين أدنى صلة، لا يمكن أن يكونوا متدين على الإطلاق بهذه المشاعر، وهذا التنفيذ بالجهد وضغط بطول الحوامل وذبح الأطفال والشيوخ وكذا. لكن مع ذلك يعني ما نبرر بالكلية بالذات بعض الجزائريين الأخبار كما يسمونهم، لأن المعروف عنهم يعني كثير من الضغط والانتفاع في قضية التكفير. ويعني أنا ما أريد أن أخذ هذا الفتنة لأننا يعني أمر غبن عنه، لكن سمعت من بعض إخواننا أنه شاهد شريط فيديو مسجل في عملية إعدام لواحد من المسلمين كان رشح نفسه في مجلس النيابة، وهم طبعا يعتبرون تكفير اللي يدخل البرلمان حتى لو اجتهادا يعني، لأن هذا كفر وشرك، وبالتالي كانوا يقتلونه ويكتبونه إلى آخره. الله أعلم يعني، لكن أنا لا أستبعدها جدا يعني، الرهب والاندفاع في إراقة الدماء هي موجودة، ما أستطيع أن أنكرها، لكن ما أظن أبدا أن يعني على الفرض ممكن بعض الأولاد كان يفعل، لكن هذه المجازر ما أظن أبدا إنسان عنده أي دين أو عنده رائحة الإسلام أن يقدم على من يحدث شيء بشع، لا يمكن أن يصدق يعني أن الإنسان متدين يفعل هذه الأشياء يعني جرائم الله سبحانه وتعالى أبدأ عليها. يعني هذا كله نتيجة غيبة العلماء، قطع الصلة مع العلماء الذين لو ان حصل انه حصل امتحان بينه وبين الشباب لبصروه ووعوه بكثير من المخاطر قبل ان تقع. يعني انا اذكر حادثة الحرم حادثة المهدي في سنة 1400 من الهجرة، حصل الترويج لفكرة خروج المهدي في الظلام، وطبعا العقيدة والفكر والمنهج حذاري من ان يتم في الظلام، لان في الظلام مفيش هواء نقي، هواء منافس الانسان في الميكروبات والضلع والظلالات، لان لو الانسان عنده عقيده ومنهج صحيح يفهم منها لا يخفي شيء في منهجه او عقيدته. لماذا؟ لان اذا كان في خطا او تعفن او برد في هذا الفكر ما دام في الظلام لن يدخل كشفه، اما اذا امر وتسامع به العلماء فانهم لا شك، يعني لو كان هؤلاء الناس يعني نظروا العلماء او ناقشوا العلماء او جلسوا متاكدين بين هذا العلماء على الاقل يذكرونهم بحديث فهم، وهو فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام الا ان هذا الباب حرام بحرمه الله عز وجل الى يوم القيامه، وانه لم يحل لي الا ساعه من نهار، وانه لم يحل لاحد من قبلي، فلو ترقص احد بقتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقل له ان الله اذن لنبيه ولم ياذن لك. مجرد الحديث ان استمع عن حمل السلاح الحرام وان هذا لا رقص في ذلك على الاطلاق، ان الله اذن لنبيه وان تحله بهذا الباب ولم ياذن لك. لا شك ان هذا كان يعني لو ان العلماء لو انه خالطوا العلماء لقال لهم مثلا الذي تزعمون انه المهدي اصعدوا به على سقف الحرم، فاذا قتل لن يكون هو المهدي سيعيش 7 سنين يملا الارض عبدا بعد ان ولد ظلم ولد، فلو المهدي حتى توتره هذه الدماء والفتنه التي حصلت اصعدوا به على بر الحرم خلوه يطلع هو فوق السماء، لو قتل لن يكون هو المهدي ويكون اضطرابه مع رحمه. لكن البعد عن العلماء لا شك ان يجعل البيئه الجو متعفن، ميكروبات تتنامى، البدع والضلال تتسرب الى العقول، فليحرص كل طالب علم وكل حريص على النجاح اي منهج يكون فيه سريه، عقائد ما فيهاش سريه، الذي عنده عقيده يجهر بها ويذكرها على الله سبحانه وتعالى، اهم ان يكون فيه شيء سري بعيدا عن انظار العلماء ونصائح العلماء، فما نظن انه ياتي منه خير. الله تبارك وتعالى اعلم. حقيقة شغل الطعن في العلماء لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه، فرد قول يسيل منه دم، دائما الفتن يعني إيه تبدأ بشيء يسير، وكما يقولون الشر مبدأه شرار، فمعظم المال من مستصغر الشر. ف يعني إذا تتبعت أي فتنة أريق فيها الدماء وانتهكت فيها الحرمات تتبع خيوط هذه الفتنه تجدها في النهايه في الخيط الاول سوف تصل الى ماذا؟ انها بدات وتغذت وثمنت بسبب القيل والقال، بسبب الغيبه والنميمه والفتن وهذه الاشياء، يعني مثلا قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى في افغانستان، وللاسف الشديد وللعار الشديد ان الذي قتله شاب في الاسكندريه، لا شك ان هذا الشاب لا شك انه غسل مخه قبل ان يبقى محتسبا في قتل عالم من اهل السنه والجماعه من هذه الصوره. لا شك انه راح محتكب لكن طور ما يدخل الجنه. طور بمجرد ان يذهب ويقتل الشيخ. هل هذا قتل كده يعني مباشره ان حصل الغيبه والنميمه والقيل والقال ووصل مخه بالطعن في هذا الشيخ قبل ان يراق دمه؟ فاذا يعني من الوقيعه ما قتل. ورب القول يسيل منه الدم ولو بعد حين. كثير من الفتن تزرع بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة، ونفس أصحاب الفتنة لا يتوقعون أن تبلغ ما بلغ، ثم هذه الفتنة ذرة تلقح بالنجوى وتنتج تلد بالشكوى، وإذا بها تشتعل وتضطرب رويدا رويدا حتى يستعصي إطفاؤها على الذين أنقذوا شررا. هؤلاء الغيابون أكلت لحوم البشر، هم من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نحتاج إذا هذه الدعوة أن نولى بعض الشواهد التاريخية، من ذلك مثلا ما قاله أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني تابعي جليل، قال في خطبة الله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، وعهد الله تعالى أنه لا يعين أبدا على قتل خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقال رجل متعبدا يا أبا معبد أو أعمت على جمع؟ كان لك دور في إغراق جمع عثمان بن نضير أمير البرة وعقيد الفجرة رضي الله تعالى عنه، أو لك يا أبا معبد أو أعمت على جمع؟ فقال أبو معبد إني لأرى ذكر مساوي الرجل عونا على جمع، إني لأرى ذكر مساوي الرجل عونا على جمع، يعني فكأنه إيه؟ يعني يندم على أنه ربما خاص في الكلام الذي البعض المآخذ اتخذت على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وما منها ما قد إلا وهناك من الحق ما يكفر ويبرئ أمير المؤمنين، لكن مجرد ذكر المساوئ انظر إلى عاقبة انتهت إلى قصف أمير المؤمنين وإراقة دمه وفتح باب الفتنة أو كسر باب الفتنة بتعبير أدق يعني. فتح باب الفتنة طبعا موجود في مقتل عمر رضي الله عنه. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في الأمر كما في البخاري. سمعنا خبيث لا يلقي لها بالا يعني ما يظن في الرواية الأخرى لا يظن أن تبلغ ما بلغ. نعم. فهؤلاء الساعون بالمشاية والنميمة أحصوا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة. حين علم حذيفة رضي الله عنه بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حذيفة اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم لعن قتلته وشتامه، قرن بين القتل وبين الشتم، لمن الشتم هو الذي آل بهم لأن يستحلوا إراقة دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حذيفة اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا، فاتخذوا ذلك سلما الى الفتنه، اللهم لا تمتهم الا بالسيوف. وقال عبد الواحد بن زيد للحسن البصري وكلاهما من التابعين يا ابا سعيد اخبرني عن رجل لم يشهد فتنه ابن المهلب ابن ابي سفره، كان انشق على الدوله الاسلاميه معتمدا على وجاهه ابيه وكان ابوه رحمه الله مبيدا في الخوارج. يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي سفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن يا ابن أبي كم يداً عقر في النافع؟ قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعاً برضاهم وتماليهم؟ ولعل النزعة الخارجية التي تفل برأسها من وقت إلى آخر لدفعة الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسؤولة عن كثير من التعزيات على الحرمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج قد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال يقولون تمييز، قال مشرك مستجير يريد ان يسمع كلام الله. هذا العالم عالم جيد وعلماء المسلمين لما وقع في هذا السؤال لكن ابن فضل سالوه عن هويته قال له مشرك مستجير يريد ان يسمع كلام الله، وهنا قال له حق علينا ان نجيره ونبلغك مأمنه، وتلوا قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يبلغ فاجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنة. بهذه الكلمات نجا مشرك المستجير ولو قاله مسلم لقطعوا راسه، فاذا تحققت فيهم هذه الكلمه لان يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. قتلوا بعض الصحابه وفعلوا الافعال التي فعلوها ومع ذلك انظر الى ورعهم الكاذب، الورع الكاذب ماذا فعلوا؟ يعني وهم يمشون مرة فتقد الثروة فكلام واحد منهم مثلا قد اقتنم غير حقها فذهبوا الى صاحب البستان وعوضوه عن البلح والثروة التي اكل هذا الخارجي. في مرة اخرى كان مع احد من سيف يجربه فمر به خنزير لاهل الذمة فقتل هذا الخنزير فقالوا ضربته هو تعديت على حقه فذهبوا ودفعوا دية للخنزير وارضوا صاحب الخنزير، ومع ذلك انظر الى جرأتهم في قتل اهل الاسلام وتأثير أهل الإسلام. بس الحقيقة الانحراف الفكري ليست قدراته في مجرد الانحراف أو مسألة طرف فكري أو اختيار فكري أو مذهب فكري، النظري. لا، هذه الاعذار تتاثر عليها سلوك عملي، لانه اذا كفر المسلمين بالتالي هؤلاء مش يكون، لانه حتى مش يساوي لك اهل الكتاب، لكن يكون اشد من اهل الكتاب. لكن اهل الكتاب الان لما لهم حقوق، اما اهل الاسلام اهل التوحيد فهم في نظر هؤلاء المكفرين الخوارج اشد من اهل الكتاب، مع ما يساوون اهل الكتاب. وبالتالي نحن نعلم تاريخهم، تاريخ التكفير والهجره كانوا يسمون، واستحلال ان ياخذ المراه من زوجها ويتزوجها بدون عده وبدون كذا وكذا بدون ولي، لانه وليها كافر. فخذ حمل الذنب للشر ودفع الدعوة حمله غاليا كما يعني تعلمون. في عصر اخر اتهم القاضي عياض بانه يهودي. لماذا؟ ايه الحجه اللي تقول القاضي عياض يهودي؟ نفس الحجه التافهه او الحجه التافهه التي يطعن بها بعض الناس. وانا ما اريد ان اذكر بعض ائمه بعض الجماعات والدعاه، لان شيء فظيع جدا ان يقول هذا يهودي، او مش معنى كلمه يهود هم يعرفون ان في حساسيه شديده من كلمه يهودي. واضح؟ فبالتالي اي واحد عايز يصعد في الكلام يقول له لا، كان يعني حتى في بعض الكتاب يعني عبد الناصر وانا بكلمه فيه هو يعني هو من غير ما يكون يهودي ولا له علاقه باليهود، ما هو يعمل ما هو اشد من اليهود. واضح؟ فتكلمت بعض الدعاء الكبار او اما بعض الجماعات ده كان مش عارف ارتباطه باليهود ايه او تربص مع اليهود، ومحاوله الطعن يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لثانية في الناس هم بينهم كفر، الطعن في الانساب والنياحة على البيت. هو مفيش كفر لليهودي ده، ما هو الغرب كثير يهودي او نصراني او منافق او اي شيء. فالشاهد يعني من الكلام ان الجرأة هؤلاء الناس على مثل هذه التهم دائما تنبني على اشياء لا يمكن ابدا ان تخضع لبحث علمي او تحقيق عادل في هذه التهم. فلان مسؤول ايه، فلان عميل كذا، هذا الكلام الذي يجري في البيئات العادلة هي الأجواء الجسم حرب اليهود المغلقة وليس فيها نقل، لكن جو مغلق لا يوجد علماء يضبطون هذا الجو وينصحون الناس ويعني يوجهوا له. فالعصر في عصر القاضي عياض اتهم بأنه يهودي. لماذا؟ لأنه كان مخصص يوم السبت للتأليف، فكان يلزم بيته نهار السبت للتأليف. هذه هي جريمته. هل هذه قليلة تكفي أن عالم كبير مثل القاضي عياض يصير يهودي عشان بيلزم البيت يوم السبت؟ هو طبعا مش على ذلك، مش متصور ان ممكن حد يشوف فيه لهذا الحد، انه عشان نخطط هو جاب جدوله كده ظروفه في الشغل بتاعه ده ان يوم السبت يفرغ هذا اليوم لاجل التأليف، ايه المشكله دي؟ طلع عليه انه يهودي. في عصر اخر الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الامام النووي رحمه الله تعالى، تلميذ الامام النووي طبعا يعني واضح جدا في ثلاثيات في العقيده وفي منهجات العلم اخص تلميذ الامام النووي رحمه الله. الشيخ علاء الدين العطار رحمه الله تعالى مع انه كان شيخ زمانه كان يمشي متأبطا وثيقة من احد القضاة بصحة ايمانه وبرائته من كل ما يكسره مخافة ان يصادفه احفاد في المجلس، فجاء شهادة القاضي مطرح من يروح معاه عشان يدرك انه مسلم، لذلك كثر الاتهام بالتكفير في هذه يعني الصورة. فالحقيقة نحن نقول يعني ان في هذه في هذه القصص معتبر ومزدجر. تذكروا هذه العبارة، من الغيبة ما قتل، من الوقيعة ما قتل، منها ما اعتقل، منها ما شل داعية عن دعوته وعطل عابدا عن عبادته. عن رشيد الخباب قال: خرجت مع مولاي إلى مكة فجاورنا، فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لسفيان: يا أبا عبد الله، قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح. قال: وأين هما؟ قال: في الطرف. قال: إذا مر فأرنيهما. فمر أحدهما فقلت: هذا علي. ومر الآخر فقلت: هذا حسن. فقال: أما الأول يعني علي وصالح، أما الأول فصاحب آخرة، وأما الآخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. وقفوا إنه إيه؟ يريد أن يخرج على الخليفة صاحب سيف. وهذا حقيقة إنه كان يرى الخروج نعم. قال: أما الأول فصاحب آخرة، وأما الآخر فصاحب سيف لا يمنع جوفه شيء. قال: فيقوم إليه رجل ممن كان معنا فأخبر علي. فورا راح نقل الكلام إلى علي رد هو يعني سفيان حصل كذا كذا وأنت وأخوك كنتوكوا وأنت ضروري، ولما شافوا رأى أخر فقال هذا صاحب أخرى، ورأى فقال هذا صاحب سيف فيملى وجهه شيئا. فيقوم إليه رجل من كان معنا فأخبر عليا، ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه، وجاء سفيان يسلم عليه، فقال له علي: يا أبا عبد الله، ما حملك على أن ذكرت أخي أنت بما ذكرته؟ ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: أستغفر الله، وجابت عيناه. فيعني أفلا يتفكر الغيابون والنمامون وأكل لحوم البشر عاقبة في عاقبة أفعالهم، وما يمكن أن تجره من الويلات، وبخاصة إذا أتوا من قبل صاحب الكتاب. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذكرنا شكرا نعم. فقال عبد الرحمن رجاء بن حيوة قال لما تكلموا على شكر النعم، فقال: ما أحد يقوم بشكر نعم، ما أحد يقوم بشكر نعم، وخلفنا رجل على رأسه كتاب. فسمعوا بيقول بيكلمه بشكر نعم، فيقول رجاء بن حيوة: ما أحد يقوم بشكر نعم. فرد هذا الرجل وقال: ولا أمير المؤمنين. فقلنا: وما ذكر أمير المؤمنين هنا، وإنما هو رجل من الناس. قال: فغفلنا عنه. فالتفت رجاء فلم يرى، فقال: أتيتم من صاحب الكتاب، فإن دعيتم فاستحلفتم أحلفوا. قال: فما علمنا إلا بحراسي قد أقبل عليه. فقال: هيه يا رجاء، يذكر أمير المؤمنين فلا تشتد له. قال: فقلت: وما ذكر أمير المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم. فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة. قيل لكم: ولا أمير المؤمنين. فقلت: أمير المؤمنين رجل من الناس. فقلت: لم يكن ذلك. قال: آه الله. قلت: آه الله. قال: فأمر بذلك الرجل الساعد. طبعا رجاء بن حيوة لما يحلف بالله لا يبشر إلا ليكون صادقا، ففي يعني رجل قصير الخليفة. فأمر بذلك الرجل الساعد فضرب 70 فوقا. فخرجت وهو متلوث بدمه، فقال: هذا وأنت رجاء بن حيوة؟ قلت: 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتنفس: احضروا صاحب الكتاب. النقطة الأخيرة في موضوعنا الليلة، وهو موضوع شؤم ومخاطر وعواقب الطاعة في العلماء والتساهل فيه، أن الإنسان الذي يقع أو يعني يستحل الوقيعة في أهل العلم يقف في الحقيقة في خندق واحد يظاهر أعداء الإسلام الذين يعمدون إلى محاولة تحطيم قمم الإسلام باعتبار ذلك أقصر طريق لطعن الإسلام نفسه. فلا تكونن ظاهرا للمجرمين، واستحضر قول موسى الكريم عليه وعلى الذين الصلاة والتسليم: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. إن محاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين وإطفاء نوره هي سياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين. فمن محاولاتها الأولى ما جرى من حديث الإبل في حق الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، الطاهرة البتول المبرأة من خمس سبع سماوات، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد كان الإبل طعنة موجهة في المقام الأول لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كون الطعن يكون في عرض رسول الله عليه وسلم هذا صعب في الرسالة، ولا يمكن أن تكون زوجة مريض أبدا ديانة بالفحشة، لا يمكن أن يكون هذا. لماذا؟ الله على قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون. لا يجب أن تكون زوجة النبي طاهرة في هذا الباب باب العفة حتى لو كانت غير مسلمة. فامرأة نوح وامرأة لوط وتقال الله بأنهما إيه؟ خلقهما، فلن يغني عنهما ما غشى خلقهما في العقيدة. أما الخيانة بمعنى تكون الفحشة فهذا لا يمكن أبدا أن يحصل. الشاهد يعني من الكلام أن حتى كتب به الطعن أولا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الطعن في الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم طعن في عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها التي حمل عنها رضا الشريعة. من هذه المحاولات اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من المستشرقين وأجنادهم من الذين نافقوا في الطعن حينما ركزوا على أبي هريرة، لأن أبي هريرة قمة، أبي هريرة هو راوية الإسلام، أكثر وأعظم من روى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. فلو انهدم وحطم أبو هريرة لم هدم معه قسم عظيم، بل قسم أعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عين ما يقال في المحاولات القائمة للطعن في صحيح البخاري، أن رغب الله أن يطعن اختص البخاري بالذات بالطعن باعتباره أصح كتاب بعد القرآن الكريم. وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري بهذا الهدف جهارا نهارا، فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره صحيح البخاري بالذات للتشكيك في أحاديثه، قال في كتاب المدعو الأضواء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتفصيل البخاري منها، قال العلة اختيار البخاري بالذات هي أن يكون الرجوع بأحاديث غيره من القرآن، بدل نقول إيه، هي أن يكون التكذيب بالأحاديث، لا بيحاول يفلسفها إنه هو راجل قرآني وبيرجع للقرآن. يقول العلة هي أن يكون الرجوع بأحاديث غير أبي هريرة غير البخاري إلى القرآن أولى وأهم باعتبار أنه عمدة المراجع لأصح الأحاديث. يعني يصرح ويقول هذا هو هدم القمم، إذا هدم البخاري يقول هدم من الترمذي والنسائي وأبي داود، لأن هذا أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله. من ذلك ما يذهب به الرافضة قبحهم الله ونكث رايتهم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطويرهم إلا خمسة منهم في أشنع صورة وأقبحها. والرافضة الشيعة قبحهم الله، كلما زاد وعظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته بالعلم والعمل والجهاد كلما عظم حقه من تطاولهم وأحقارهم. كالخلفاء الثلاثة الراشدين والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الإسرامية ليتوسلوا بذلك إلى الطعن في هديهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من كيفنا؟ هل هذا الكلام هو كلام يعني بدون أدلة تدعمه؟ لا، كنا نقول إن الشيعة والرواتب يعني لما أرادوا أن يفعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه حتى يزل الطعن فيه، لأن معناه أن أصحابه سوء، ومعناه أنهم ليسوا خير أمة في غير الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي في تربية آلاف الصحابة، آلاف الصحابة خشي في تربيتهم والعياذ بالله. فأي تشويه للإسلام أعظم من ذلك؟ تقع السلف هذه تقع السلف وهذه الحقيقة، وهي أن الطعن في رموز الإسلام طعن في الإسلام، وأن كل من أراد أن يبطل مفعول القرآن وقرآن السنة وأن يحطم الإسلام يختار القمم ليسهل تحطيم من عداه. فقد اختلف هذه الحقيقة وتنبهوا لمراضيها البعيدة فكشفوا عوارها ونتكوا سترها. فعن مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تكون في من تنقض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت زنادقة. قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقضوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوق، وما أقبح للرجل أن يصحبه صحابة السوق. فقال ما أراه إلا كما قلت. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، شك في الإسلام، اتهم فيها أنه غير طرف الإسلام أنه من جهة. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جنديه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نعم، فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه.